إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحاب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، 23 عاما من الفداء والتضحية، 23 عاما من البذل والعطاء، 23 عاما من التربية على السمو والرفعة، 23 عاما يصنع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة وجيلا لا يقهر مهما طال الطاعون ومهما تجبر المتجبرون. كان ذلك الجيل بقوته وعفوانه وشبابه وحيويته ينصر لا إله إلا الله محمد رسول الله في الوقت الذي نرى فيه معايير كثير من شبابنا ورجالنا ونسائنا، بل وحتى قنواتنا وإعلامنا تصور أن المجد والعز والشرف أن يحصل الفريق على كأس أو ينال مباراة مع فريق إنجليزي أو يصل إلى أعلى درجات السخرية فيجمع المال أو يكسب الكؤوس أو يكون له مكانة بين المجتمعات الغربية، لكن الرفعة والعز والمجد والسخرية كان على عهد ذلك الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف فيه الموازين وتتغير فيه المعايير من الصغير إلى الكبير ومن الذكر إلى الأنثى ومن الحر إلى العبد. الجميع يعلم أنه لا شيء أسمى وأعظم من أن يصل المسلم إلى الجنة، الجميع يعلم أنه لا شيء أسمى وأعظم من أن يبذل المسلم لدينه حتى وإن كان على حساب بيته، حتى وإن كان على حساب زوجته، حتى وإن كان على حساب نفسه وروحه وجهه. يقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: ليس يا عمر، ليس بعدك يا عمر. فقال عمر: فالان يا رسول الله انت احب الي حتى من نفسي. فتغيرت موازين الصحابة ومفاهيمهم عندما رمضت تلك الموازين والمفاهيم بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما تقف وقفة مع هذا الحديث، ما تتأمل ذلك النص لتجد أمرا عجبا. ما هو حال الناس اليوم؟ أين معالي الأمور في حياتهم؟ أين طموحهم؟ أين سموهم إلى الجنة؟ أين مسارعتهم في رضوان الله؟ وفي المقابل أين بذلهم للدنيا؟ أين حرصهم على الشهوات؟ أين بذلهم من أجل المساكن والأولاد والبنات والزوجات؟ مقارنة عجيبة ومفارقة غريبة بين جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما الجيل الذي يعيشه الكثير منا. أتعجب وأنا أمر على المقاهي وأتعجب وأنا أمر في الشوارع لأرى أيدي ترفع أعلام فريق كروي في الوقت الذي الأقصى على شفا ترف انهار يراد به أن يكسر ويراد به أن يحطم ويراد به أن يهدم، وكثير من أمتنا ينال من أدخوله أمن وأمان ما دام أن معدته ينفقه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذا جمال رابح يا أبا طلحة، أرى أن تنفقه في الأقربين. قال الراوي: فأخرجه أبو طلحة في أبناء عمومته وخولته وأقاربه. أي مساواة في التطبيق كانت عند ذلك الجيل، أي مساواة في التنفيذ والإنصياع كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نقول الشباب تعالوا إلى السنة، يقولون الجيل اختلف والمجتمع تغير والأخشاب المهدى وقد نسجن وقد نعذب. نقول للمسلمة: اثبتي على حجابك، قومي شهواتك حتى وإن وقف الجيل والمجتمع والدنيا كلها. كما وقف الأمام من سمية بن عمار، يقول لها أمية بن خلف: ارجعي عن دين محمد. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتزيده الكلمات غيظة، وتزيده الشعارة، وتزيده الذهاب، ليأخذ حربه ليطعنها في أشرف مكان عند الأنثى والمرأة في عفتها، فتموت أول شهيدة في الإسلام ويسمع أبو الدحداح قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيقول: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ هل ربنا يطلب أن نقرضه؟ قال: نعم، إن الله يطلب منكم القرض. قال: إني أشهدك يا رسول الله أن عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إليه. ويقضي أبو الدحداح ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل إلى البستان، وإذا أم الدحداح معها الأطفال يأكلون من هذا التمر. فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح، أخرجي التمر من أفواه الأطفال، فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الرداح ورب الفياح لأبو الدحداح في الجنة عند الله. همتي أن يعود مجدي وعزي ويسود القرآن كل النواحي، سنة المصطفى ضياءً لذوقي ولأجل الإله يحلو كفاحي. لما تغيرت موازين البطولة ومعايير النصر ومعايير الفخر والعز والمجد والسلطان تغيرت مفاهيم الناس. أصبح المجد أن نلعب مع الفريق الإنجليزي، أصبح الزهد والعز أن نحصل على كأس الأمم الأفريقية، أصبح المجد أن نجمع الأموال من قناة السويس، أصبح المجد والعز والمتعة أن يكون عندنا كذا وكذا من الأسلحة والترسانات والأموال. ولا ننسى أن الكثير من شبابنا يعيشون على المخدرات، أكثر من 7 ملايين يعيشون من شبابنا في المخدرات، أكثر من 9 ملايين عالس، أكثر من 45% من الشباب يعيشون بطالة لا حد لها، أكثر من 70% من المجتمع يعيش تحت خط الفقر. أي رجولة، أي عز، أي مجد نبنيه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت معايير الانتصار عندهم ومعايير الفخر والمتعة تختلف أيها اختلاف. يتسابقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إليه كلما نادى إلى بدر، وكلما نادى إلى عطاء، وكلما نادى إلى سمو. من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة، ويقدم الناس يتبرعون وينفقون ويسارعون، وتأتي النساء بالذهب وبالخواتيم وبالأقرطة وبكل ما تملك. وعمير بن سعد غلام صغير لم يتجاوز 14 من عمره، وفي بعض الروايات لم يتجاوز 10 من عمره. كانت أمه قد تزوجت برجل من أثرياء الأنصار اسمه الجلاس ابن سويد. نظر وإذا الجلاس لم يحدث، والنبي على المنبر والصحابة يتسابقون، فركض مسرعا بين بيوت وشوارع المدينة حتى وصل إلى بيت عمه، طرق الباب ودخل وقال: يا عمه، أنت هنا؟ والصحابة مع النبي يتسابقون إلى الجنة. قال: ماذا عندك يا عمير؟ قال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. وهنا برز النفاق الذي كان مخفيا مستورا في قلب ذلك الرجل، فقال: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. يعني النبي غير صادق، وهو تصريح للكفر برسالة رسول الله. وهنا كاد يفقد هذا الولاء صوابه. هو تربى على الهمة، هو تربى على المجد، هو تربى أنه لا شيء أعظم في قلبه من الله ورسوله، حتى ولو كان كأس العالم، حتى ولو كانت المخدرات، حتى ولو كان المال، حتى لو كان المنصب أو الكرسي. هل يمكن؟ قال يا عمان إني قد عزمت أن أخدم رسول الله، فأعد للسؤال جوابا. وينطلق عمير بن سعد ابن العاشرة إلى رسول الله والصحابة أنهم مجتمعون صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله، فقال يا رسول الله لقد قال لجناس بن سويد كذا وكذا وكذا، فتغير وجه النبي وأحمره وقال لا أدري لجناس بن سويد. فلما جاء جناس بن سويد قال رسول الله يا جناس ما مطالة بلغت ما عنك؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال لقد قال عنك عمير بن سعد كذا وكذا وكذا. فقال كذب والله عمير بن سعد يا رسول الله، ما قلت الا حقا وخيرا. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وسكت الصحابه وجعلوا ينقلون ابصارهم وانظارهم بين الجلس وبين عمير بن سعد. منهم من يقول هذا غلام عاق، لانه عاق زوج امه الذي نطق عليه ورباه بعد وفاه وليه. ومنهم من يقول بل رجل وغلام مؤمن فضح الله هذا المنافق على لسانه وفجاه اذ الوحي ينزج على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا الرسول يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامه وهموا بما لم ينالوا وما نفروا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. فصرخ الجناس بن سويد بل اتوب يا رسول الله، بل اتوب يا رسول الله، بل اتوب يا رسول الله. قران قران كلام الرحمن ينزل من اجل غلام صغير لم يتجاوز العاشره. وبعض الرجال عندنا اليوم لا يحسنون قراءه القران، وبعض الرجال عندنا اليوم اذا قيل له الله يقول يقول لا استطيع، اذا قيل له سنه النبي تقول يقول ساحاول لكنني اعتدت، لا استطيع التخلص، لا استطيع الهروب. سبحان الله، وغلام صغير ينزل تصديقا له القران يتلى الى يوم القيامه. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من المسلمين عين على المشركين فيسيرون منهم خبيب بن علي، وكان ابو سفيان في ذلك الوقت مشركا. امسك خبيب اول اسير يمسك من اسرى المسلمين من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جمع ابو سفيان كل نساء قريش وكل الرجال وكل الصغار والكبار، وصلب خبيب بن علي على بضع شجره وقال لرباه ارضوا قريبا من عينيه ويديه وقدميه. ثم قال يا خبيب ايسرك انك وادع في اهلك ومالك ومحبس في مكانك، يعني نفسك ترتاح في بيتك مع زوجك واولادك ومحمد مصروف على الشجره مكانك؟ فقال لا والله ما يسرني اني وادع في اهلي ومالي ورسول الله يشارك بشوكه، ليس مصروف لكن حتى الشوكه تشاكه، ما يسرني ذلك. فقال ابو سفيان ويحكم لقد دخلت على ملوك العرب وملوك العجم وملوك الترك والمنبر والفرس فما رايت احدا يحبه اصحابه كمحبه اصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال اذا نقتلك، قال دعني اصلي ركعتين، وكان اول من سجد ركعتين في الاسلام. فلما سجد قال اللهم اقرب نبيك عنا السلام، وكان رسول الله في المدينه فاخذته الارفاقه ثم اغرق وقال وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا خبيب. وجعلوا يرمونه بالسهام والنبال، مات وهو يردد ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله ضريشة يبارك على اوصال شكر الموزعين. سبحان الله، اليوم نقول لبعض الرجال اتق الله في لحيتك سنه رسول الله، ترميها في الزباله، ترميها في القمامه، تدوس عليها بقدمك، لا يوجد عندك استعداد ان تضحي من اجل السنه. كيف تنصر الاقصى يا اخي؟ كيف تستطيع ان تذهب الى فلسطين؟ كيف تقاوم شهواتك اذا كنت لا تستطيع التخلي عن السيجاره التربية الجندية من جنود الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما المسلمون يقاتلون اليهود، وهذه رسالة، رسالة في وسط هذه الخطبة أرسلها لأصحاب القلوب الحية، القلوب المتأثرة. بينما المسلمون يقاتلون اليهود، إن صارخ ينادي فيهم إن الدجال قد خرج في دراريهم، يعني يخرج المسلمون من بلدانهم ومن دولهم حتى يقاتل اليهود في الأقصى. وبينما هو في الأقصى ينادي الحق والدجال خرج في نسائكم وأولادكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه عشرة فوارس، والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. انظر إلى السمو، انظر إلى المدح، انظر إلى الثناء. من يسأل نفسه الآن حتى أكون فارسا من هذه الفوارس التي عرف الرسول أسماءها وأسماء آبائها وألوان خيولها؟ هي خير الفوارس على ظهر الأرض يومئذ. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد إلى مسيد مكة، وقبل أن نقول من حبيب بن زيد نقول من هي أم حبيب بن زيد. إنها أم عبارة يا رجال، إنها أم عبارة يا شباب. أم عبارة نسيبة بنت كعب التي تحطم في يمينها يوم أحد سبعة أسياف أو تسعة، امرأة يتكسر في يديها سبعة أسياف وهي تقاتل دون رسول الله. اليوم بعض الرجال لا يستطيع أن يستلم من صلاة الفجر، اليوم بعض الرجال لا يستطيع أن يخرج الربا من ماله من البنك، اليوم بعض الرجال عنده استعداد يشهد شهادة زور في قسم الشرطة ضد جاره إذا أعطي المال. سبحان الله، وهذه امرأة بين يدي النبي يتكسر في يدها سبعة أسياف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمارة المرأة، يا عمارة، يعني يحتجل أن تكون هناك امرأة. فجاء عمارة إليها قالت: ابتعد عني إلى أمك، كيف نخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف؟ كيف يصل المشركون إلى الرسول؟ بعد أن وصل الخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات. بالله عليكم، أنثى كهذه الأنثى، امرأة عظيمة كهذه المرأة، كيف ستنجب؟ أي رجل سيخرج من رحم هذه المرأة؟ حبيب بن زيد يرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب. لما وصل أعطاه الرسالة، فتحها مسيلمة فإذا مكتوب فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. مزق الرسالة ورماها وقال للسياف تعال، وقال للنقع ابسطه، وقيد حبيب بن زيد ورمضان وقال: يا حبيبي، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: به، إن في أذني صدما عما تقول. قال: أيها السياف، تبتر أذنك. قطع الأذن وانفجرت الدماء. قال: يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: به، إن في أذني صدما عما تقول، يعني أذني لا تسمع هذا الكلام الكافر. قال: أيها السياف، تبتر أذنك. قطع الأذن الأخرى وانفجرت الدماء وجرت على صدره وعلى جسده. قال: يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: به، إن في أذني صدما عما تقول. قال: أيها السياف، ابرد لسانه. أمسك المجز الذي يجزي الحشيش الآن وسحب اللسان وقطع لسان حبيب وانفجرت الدماء من بين شفتيه رضي الله عنه وأرضاه. ويعيد مسيلمة نفس المقالة: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيشير برأسه: نعم. هل تشهد أني رسول الله؟ فيشير برأسه: لا. فيقول: أيها السياف، ابتر أظافره، يقطع الأصابع والأظافر واليد والقدم ويسلخ الجلد عن اللحم والعظم. ومات حبيب بن زيد من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم إذا كان لا يوجد عندنا استعداد أن نترك بعض المسلسلات،
فلما جاء الليل ذهبت الى مسجد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدت على سرية من السواري أقرب مقارب. وبينما أنا ذلك حتى إذا ما دوم الفجر جاء عبد أسمر أسود نحيف البدن فوقف أمامي وهو لا يشعر بوجودي وراءه، ثم صلى ركعتين ثم رفع كفيه إلى السماء وقال: يا ربي، خرج أهل حرمي بيتك يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا مولاي إلا أسقيتهم الساعة 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 الساعة. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: فوالله لم ينزل يديه حتى جاءت السماء بالمطر فبللت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر ودخلت معهم في الصلاة، فلما خرجنا تبعت ذلك الغلام وعلمت أين يكون بيته. فلما طلعت الشمس وغمت خرجت إليه فإذا هو رجل يعمل في إصلاح النعال وإذا هو إسكافي. فلما اقتربت منه قال لي: يا محمد بن المنكدر، أتريد أن أصنع لك لعنة؟ قلت: لا، لكني أسألك سؤالا، ألست صاحب البارحة الذي وقف أمامي بيني وبين السارية وجعل يناشد الله أن ينزل المطر؟ فلما سمع منه هذه المقالة قال: ما لك وما لي يا ابن المنكدر؟ لم كشفت الستر الذي بيني وبين الله؟ إنه سر لا يعلمه عني أحد إلا مولاي، وإني والله لا أبقى في مكان كشف فيه السر الذي بيني وبين الله. فلما علمت منه الغضب تركته ومضيت، حتى إذا جاء الليل جئت إلى نفس المكان فانتظرته فلم يأتي. فلما طلع الصباح رجعت إلى تلك الدار وذلك البيت فسألت عنه أهل الدار، فقالوا: ما الذي فعلته يا ابن المنكدر؟ إن هذا العبد عندنا منذ سنوات وإنا نرزق ببركته وبدعائه ولجوئه لله، وإنه لا شيء أبلى عنده من أن يصب قدميه لله جل وعلا. فلما علمت السر الذي بينك وبين الله جمع كل ما في البيت من كساء ومتاع وطعام وشراب وحملها في صورة على كتفيه وقال: إني منطلق إلى بلدة لا يعرف فيها السر الذي بيني وبين الله أحد. سبحان الله، أي سمو كان عند هؤلاء؟ أي عظمة كانت لديهم؟ أي فخر كان يحتويهم؟ ذلك لأنهم يقرؤون في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إن المسارعة ليست إلى دنيا، ليست إلى مناصب، ليست إلى شهوات، بل المسارعة الحقيقية إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والسؤال الذي يطرحه في آخر الخطبة: ماذا سنقول لرسول الله يوم القيامة وقد أخبرنا رسول الله كما عند الترمذي وأهل السنن: إني فرضتكم على الحوض، يعني سأسبقكم إلى الحوض، وإني مكافر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة. فلا تزودوا وجهي. ما هي المشكلة العظيمة التي تتكامل في هذا الزمن عندما تكون سبب في تسويد وجه رسول الله يوم القيامة؟ لماذا لا تحدث في قلبك حرمة لرسول الله يجعلك تقول: يا رسول الله، أنا من اليوم أعاهدك أن أبين وجهك يوم القيامة، من اليوم أعاهدك عندما خرجت إلى المسجد أن ألقي علبة السجائر، أن أغير نجمات الهدف المحمول من الأغنيات إلى غيرها، أن أترك الربا، أن أمر أهلي وزوجتي بالحجاب، أن أصلح قلبي، أن لا يكون في قلبي غل على المسلمين، أن أدفع شهادة نفسي، أن أقبل على صلاة الجماعة، أن أدرك تكبيرة الإحرام، أن أستيقظ من صلاة الفجر، أن أسارع في مرضاتك، أن أخرج من جيبي ومالي صدقة للفقراء. ما المانع أن يكون هذا دعمنا وأن يكون هذا حالنا لنبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ في الصحيح أن رجل من الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قصته غريبة وطلبه غريب وسؤاله عجيب وحبه عظيم. قال: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، يعني أفارقك. بعض الرجال الآن عندما يحكي هذه القصة يبكي وتدمع عينه ويقول: والله يا شيخ محمد الرسول، لكن واقعه لا يحب رسول الله. أما هذا الصحابي يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، يعني أفارقك، بيتي بكيت بكاء شديدا، فإني أعلم أني إن كنت معك في الجنة ستكون في منزلة ومكانة أعلى من المنزلة والمكانة التي أنا فيها، فسأحرم من النظر إليك. سكت الرسول. ماذا يجيب هذا الرجل؟ أنت حب عجيب عند هذا الإنسان، أنت تضحية كبيرة عند هذا الرجل. سكت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. هذا هو الحب الحقيقي، هذه الرقية الحقيقية، هذه الرفعة العظيمة، هذا هو السمو الكامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل غزوة تبوك ببضعة أشهر شاب في 16 من عمره اسمه عبد العزى كان يرعى أغنام لعمه في سفح جبال في جنوب الجزيرة في جبال زهار. في يوم من الأيام وهو يرعى هذه الجبال وهذه الأغنام إذ يمر عليه الناس يلبسون ملابس بيضاء وعليهم علامة بيضاء: السلام عليكم، من أنتم؟ قالوا: نحن الصحابة. صحابة مين؟ صحابة من؟ قالوا: صحابة الرسول. رسول من؟ قالوا: رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول متى خرج؟ متى ظهر؟ أنا أعيش في الجبال ولا أعلم. قالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالإسلام وكذا وكذا وكذا. رق قلب عبد العزى ابن 16 وقال: أنا معكم على دين هذا النبي. رجع عبد العزى إلى عمه وقال: يا عمي إني منطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتترك دينك وتترك دين أبائك وأجدادك؟ والله لا تنطلق إليه أبدا، لا تذهب إليه أبدا. ويمر عبد العزى يوما وراء يوم وقلبه يشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الشباب اليوم قلبه يشتاق للمحكومة، قلبه يشتاق لمشاهدة المسلسل والفيلم، قلبه يشتاق للسيجارة والحشيش، قلبه يشتاق للمخدرات والشيشة. أما هذا يوم بعد يوم والحب يزداد في قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحكي كل فترة فيتحير في الطريق متى يمر عليه جماعة من الصحابة. فكلما مر عليه جماعة من الصحابة أخذ منهم حديثين أو ثلاثة وتعلم منهم آيتين أو ثلاثة، حتى رجع إلى عمه بعد 7 أشهر أو 8 وقال: يا عمه إني مطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا تخرج من عندي بثيابك، حتى بثيابك لا تخرج من عندي ومن بيتي. جرده عمه من كل ملابسه، ترك ويخرج من البيت عريان. فانطلق عبد العزى إلى خرابة وإلى مكان فيه بعض الخرق فجمع بعض الخرق وضعها على سوأته وستر عورته ونزل على قدر من الجبال إلى المدينة. مئات الكيلومترات حبا في رسول الله، بدون طعام، بدون دابة، بدون ملابس. هذه هي الهمة الحقيقية، هذا هو السمو وهذه الرفعة. حتى لا تقول: لا أستطيع، حتى لا تقول: كيف أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى وصل عبد العزى إلى رسول الله وهو خارج من صلاة العصر، فإذا شاب نحيف نحيف أسمر الوجه، العينين جاهزة، والشفتين مشققة، والأبدان تبني، واليد مجرحة، وهو يقول: أين رسول الله؟ والرسول يقول: هل يوجد في الدنيا من يصنع هذا؟ اسلوب أخاكم. ويجتمع الصحابة ليضعوا بعض الكساء وبعض القوس يسترون بها هذا الرجل. من أنت أيها الشاب؟ أنا عبد العزى يا رسول الله، أنا أحبك يا رسول الله، أنا عشت فوق الجبال 8 أشهر وعاني مع عمي حتى يتركني آتي إليه، تعلمت من الحديث كذا وكذا ومن القرآن كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله ولست عبد العزى. وتأتي غزوة تبوك ويخرج عبد العزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة، فيقول عبد الله: يا رسول الله ادعو الله ان يرزقك الشهاده في سبيله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اعصمه من سيوف الكفار. سبحان الله، رسول الله يوليك الموت وانت تدعو لي ان يعصمني الله من سيوف الكفار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، اول ما علمت انه خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن فرسه فمات فهو شهيد، اما علمت انه خرج من بيته في سبيل الله فاصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ وسكت عبد الحسن، لم يجاوب. وانطلقوا الى تبوك وانتهت المعركه وانتصر الاسلام وعبد الحسن لم يموت. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه: بعد ان خيم الجيش ونحن عائدون من تبوك، خرجت التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجده في خيمته، فنظرت فاذا ضوء مضاء في اخر الخيام، فاقتربت فاذا جثمان ممجد على الارض، واذا ابو بكر وعمر جالسان بجوار الجثمان، واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في القبر، وإذا الذي قد توفاه الله عبد الله أصابته الحمى فمات، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مضطجع في قبره لعله أن يكون عليه بردا وسلاما إلى يوم القيامة. ثم قال: ناولوني أحفظكم. فلما ناولوه عبد الله ضربه إلى صدره، ثم رفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه يا أرحم الراحمين. ومات شاب ابن السادس عشر، مات شاب يموت الآن بشبابنا في المخدرات وحوادث السيارات وقصص الاختطاف والتعدي على الأعراض العشرات والمئات. والمجتمع لا يتحرك. أين الهمة التي كانت عند عبد الله؟ المهمة العظيمة التي كانت عند حارثة. حارثة قصته قصة وخبره خبر، ابن الرابعة عشرة يقابله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى غزوة بدر. يقابله رسول الله فيقول له: كيف أمسيت يا حارثة؟ فيقول: يا رسول الله، أمسيت أظلم نهاري يعني أصوم، وأسهر ليلي يعني أقوم، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه. ثم قال حارثة: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقك الشهادة في سبيله معك. فرفع رسول الله كفيه وقال: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. ويرجع حارثة ابن الرابعة عشرة إلى أمه: يا أمي، أمسيني فقد جعل يا رسول الشهادة. تقول: لا يا والدي، لا لا لا، أنت أنفس عندي من نفسي، أنت أغلى من نفسي، لا تتركك لها. يا أمي الجنة. لا يا ولدي. يا أمي رسول الله تعالي. لا يا ولدي. يا أمي سأشفع لك. فما زال يلين قلبها حتى نالت وقالت: انطلق يا ولدي. وينطلق حارثة في أول معركة، أول معركة بين الإسلام والكفر، معركة بدر. ويأتي حارثة ليشرب من البئر فينحني يأخذ ماء من البئر فيراه أحد المسلمين فيظنه رجلا من المشركين فيضع السهم في كبد القوس ويضربه بالسهم فيضع السهم في قفاه ويخرج من حجرته. ويلتفت حارثة: من الذي أصابه؟ فإنه رجل من المسلمين. وينظر ذلك المسلم فيأتي يبكي إلى الرسول يقول: يا رسول الله، هلك، ماذا فعلت؟ يقول: أصبت حارثة بسهم الغرب وما أدري أنه من المسلمين، فردت واحد من المشركين يا رسول الله. ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام وتبدأ المعركة وينتصر الإسلام ويرجع جيش رسول الله ظافرا منتصرا إلى المدينة. وتخرج أم حارثة التي نفس ابنها عندها أغلى من نفسها، تسأل الصحابة: فين ابن حارثة؟ ولدي فين؟ قالوا: ابنك حارثة قتل في غير الجهاد. يا أيها الناس، ابني يموت بغير جهاد، أنا لن أرسله حتى يموت بغير جهاد، أنا أريد أن يموت في الجهاد. قالوا: لقد أصيب قبل أن تبدأ معك أصلا، ولم يكن راح إنما جئت يوم القيامة